بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب القياس. أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، ولتعتبر ثلاثة في الرسم: لعلة أضفه أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب القياس. القياس هو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها المحتج بها، فهو يأتي بعد الكتاب والسنة والإجماع. الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها هو القياس. وقد اختلف في إثبات القياس على قولين. القول الأول: إثبات القياس وأنه حجة معتبرة شرعا، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، وهو الراجح. ومن الأدلة على ذلك من القرآن أن الله عز وجل ضرب لنا في كتابه كثيرا من الأمثلة، منها قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده، فشبه إعادة الخلق بابتدائه. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال العلماء: الميزان هو ما تقدر به الأمور نسبة إلى شيء معلوم. إذن الله عز وجل ضرب لنا الأمثال في القرآن، مثل قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان هو ما تقدر به الأمور نسبة إلى شيء معلوم. ومن السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمض. وفيه قياس القبلة على المضمضة في الحكم، بجامع أن كل منهما مقدمة للفطر، كل منهما مقدمة للفطر. ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم تقديم الصديق رضي الله عنه، لما قال الصحابة رضي الله عنهم: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرضاه لأمر دنيانا. لأمر ديننا، لما قدمه عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم في آخر حياته، ولأمر دنيانا أي في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما جاء عن الصحابة رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء، ومما جاء فيها: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك، ثم قايس الأمور عندك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. وهذا يعتبر إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم على حجية القياس. القول الثاني: نفي القياس وعدم إثباته، وهو قول الظاهرية وغيرهم، ومن أبرز الظاهرية ابن حزم، فقال بعدم حجية القياس، وبنى فقهه ومسائله الفقهية على ذلك، واستدل بأدلة رد عليها أهل العلم. والذي يهمنا هو أصل الخلاف في مسألة إثبات القياس. لماذا يعني قال ابن حزم هذا القول وانتصر له انتصارا كبيرا؟ مبنى الخلاف في مسألة إثبات القياس مسألة أخرى، وهي: هل الشريعة أو هل الأحكام الشرعية معللة؟ بمعنى آخر، هل الله تعالى يشرع لحكمة أم لا؟ السلف رحمهم الله وجمهور العلماء يقولون نعم أحكام الشريعة معللة، وهذا هو الصواب. وابن حزم ومن وافقه يقولون الأحكام وأفعال الله تعالى ليست معللة، فيقولون يجوز أن تجمع الشريعة بين المختلفات وتفرق بين المتماثلات، وهذا المذهب مذهب غير صحيح. وبعضهم فرق وقال مثلا الأحكام المتعلقة بمسائل الإيمان مثلا ليست معللة، وأما في الفقه والأحكام الفقهية فهي معللة. لماذا وقع بعضهم في هذا التفريق؟ أرادوا أن يبنوا على القول الأول الذي قبل ابن حزم مثلا أنها ليست معللة، لكنهم لما رأوا الأئمة الأربعة يقيسون ويستخدمون القياس قالوا إذن هذا خاص بماذا؟ بالفقه، فقالوا أن القياس والتعليل معتبر في الفروع وليس في الأصول. فمن هنا يعني قال العلماء أن ابن حزم لما رأى بعضهم سلك هذا المسلك استطال عليه، يعني قال له كيف تقول قولا في هنا ولا تطرد هذا القول في كافة المسائل، أما هو فطرد مذهبه في الأصول والفروع. إذن هذا أصل مسألة إثبات القياس من عدمها. وهناك بعض التنبيهات التي ينبه عليها أهل العلم في مسألة القياس، يعني بعضهم يأتي ويعني ينكر مسائل القياس وكذا، فينبه إلى هذه الأمور حتى يعرف أن لا نريد بالقياس على إطلاقه مثلا. فيقال مثلا من التنبيهات أولا لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، لأن القياس كالبدل كالتراب عند فقد الماء فلا يصار إليه، لا قياس مع النص. ثانيا لا يصار إلى القياس إلا عند الضرورة، ثالثا لا يدخل القياس في مسائل الإيمان والاعتقاد، رابعا أكثر القياس في مسائل المعاملات وليس في العبادات، أكثر القياس في المعاملات وليس في العبادات، خامسا جميع الأحكام الشرعية على وفق القياس، جميع الأحكام الشرعية على وفق القياس، والقياس المخالف للنص قياس فاسد، القياس المخالف للنص هو قياس فاسد. هذه بعض الأمور المهمة قبل التعليق على الأبيات. قال باب القياس: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي. القياس في اللغة هو التقدير والمساواة، قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، فلان مثلا لا يقاس بفلان أي لا يساوى به. واصطلاحا عرفه بقوله رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. الرد هنا هو الإرجاع، والمعنى إرجاع الفرع إلى حكم الأصل. لماذا يرجع؟ للمساواة في العلة، للمساواة في العلة. ومما يقال في تعريف القياس أيضا إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. من هذا نجد أن القياس له أربعة أركان: الأول هو الأصل، والثاني الفرع، والثالث الحكم، والرابع هو العلة. الأول هو الأصل، قالوا هو المحل الذي يراد إلحاق الفرع به، أو نقول هو المقيس عليه، المقيس عليه هو الأصل. الفرع هو المحل الذي يراد إلحاقه بالأصل وهو المقيس. الحكم يريدون بذلك حكم الأصل، حكم الأصل من تحريم أو استحباب أو كراهة أو وجوب أو نحو ذلك. الرابع العلة هو الوصف الذي أنتج الحكم، الوصف الذي أنتج الحكم، ولها طرق في معرفتها تذكر في المطولات. قال: لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم. مثال القياس مثلا، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. على فرض عدم ورود حديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام أو عدم صحته، فما حكم مثلا المخدرات اليوم؟ هنا لو أردنا أن نقيس نطبق القياس، نقول عندنا أصل وهو ماذا؟ الخمر، وعندنا فرع وهو المخدرات، وعندنا حكم وهو حكم الأصل الذي هو حكم الخمر التحريم فاجتنبوه. بقي عندنا العلة وهي ماذا؟ الإسكار. فتوجد هذه العلة في الفرع فيلحق بماذا؟ بالأصل، ويأخذ نفس الحكم، فنجد أن المخدرات تكون حراما، قلنا قياسا على ماذا؟ على الخمر مثلا. ثم قال: وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. هنا يتكلم عن أقسام القياس، أي أضف القياس فقل، يعني قل عندما تذكر أقسام القياس: عندنا قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. أضفه يعني أضف القياس. فأقسام القياس: بالنظر إلى قوة العلة وضعفها، بالنظر إلى قوة العلة وضعفها. القسم الأول قياس العلة وهو أقواها، ثم ثانيا قياس الدلالة وهو أضعف من الأول، لكن هذا النوع تنطبق عليه أكثر الأقيسة في كتب الفقهاء، النوع الثاني تنطبق عليه أكثر الأقيسة في كتب الفقهاء. النوع الثالث قياس الشبه وهو أضعفها. ذكرها إجمالا، ثم الآن يأتي لتفصيل كل نوع وضرب الأمثلة عليه في الأبيات القادمة.
أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذا منع. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر.
أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، هنا يتكلم عن النوع الأول وهو قياس العلة، وعرفه بقوله: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني ما كان الوصف المؤثر فيه موجبا وملزما بوقوع الحكم. ما كان الوصف المؤثر، العلة المراد بها الوصف المؤثر، موجبا وملزبا بوقوع الحكم. ما كانت العلة الجامعة بين الفرع والأصل فيه مقتضية للحكم، فلا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها. وهذا شبيه بما يسميه بعض العلماء القياس الجلي الواضح، يعني أو دلالة الأولى أو المساواة، يعني من باب أولى أن يفعل كذا، فيقولون هذا قياس جلي. فالعلة هنا غالبا تكون مصرحا بها، مثلا لو قلنا لشخص: لا تأكل هذا الطعام فإنه مسموم، فكل عاقل يفهم النهي عن كل الأطعمة المسمومة وليس عن هذا الطعام فقط، وكذلك الشراب وغيره، يعني لا يقتصر على هذا الطعام ولا يقتصر أيضا على الأطعمة المسمومة فقط، بل يعم ويشمل الأشربة كذلك. لماذا؟ لأن العلة منصوص عليها. مثاله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالبهيمة العوراء، بالأضحية العوراء. عندنا أصل وهو الشاه العوراء مثلا، وعندنا فرع وهي الشاه العمياء، وعندنا علة وهي العيب أو المرض هنا الذي يؤثر في سمن هذه الأضحية من عدمه، وعندنا الحكم وهو عدم الإجزاء في الأضحية. فنقول هنا لا يجوز التضحية بالعمياء من باب أولى، وهذا قياس ماذا؟ علة، أو قياس جلي، أو من باب أولى. وسيذكر مثالا آخرا له، وقال فيه: فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. هذا مثال الناظم رحمه الله، قال تعالى في حق الوالدين: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف معناها أتضجر، أتضايق، غير راضي بهذا الأمر. فعندنا الأصل وهو التأفيف للوالدين، قول كلمة أف لأحد الوالدين. وعندنا فرع وهو ضرب أحد الوالدين، الاعتداء عليه بالضرب. وعندنا علة وهي الإيذاء. وعندنا حكم وهو حرمة قول كلمة أف. فالآن نقول ماذا في الضرب؟ نقول يكون الضرب محرما من باب أولى. لماذا؟ قالوا لوجود الأذى فيه وزيادة، لأن الأذى في كلمة أف مثل ما يقال أذى نفسي، أما الضرب فهو أذى نفسي وبدني أيضا، جسدي أيضا. هنا من العلماء من لا يسمي هذا النوع قياسا، اللي هو النوع الأول، يسميه ماذا؟ يسميه مفهوم موافقة، أو فحوى الخطاب، أو دلالة النص. إذن بعض العلماء لا يسميه قياسا، يقول هذا مفهوم موافقة أو فحوى الخطاب أو دلالة النص. ثم قال رحمه الله: والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل. هذا النوع الثاني وهو قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. النوع الأول قالوا العلة فيه كأنها توجب الحكم، يعني واضحة العلة فيه. أما الثاني قالوا العلة تدل على الحكم، تدل على الحكم، عليكم السلام، لا تلزم بالحكم. والمعنى أن يستدل بأحد الشيئين المتشاركين في العلة، يعني شيئين فيهما وصف مؤثر أو جالب للحكم، اللي هي العلة موجودة في هذا وموجودة في هذا، يستدل بأحد الشيئين المتشاركين في العلة على ثبوت الحكم في أحدهما وهو الفرع. وهنا لا تكون العلة مقتضية وملزمة للحكم كما في قياس العلة، فالعلة هنا قد تكون غير ظاهرة لكن يظهر دليلها وأثرها. فهنا يقولون لا يصح عقلا تخلف الحكم عن العلة. لكن لماذا سمي هذا النوع بقياس الدلالة؟ يقولون لأن من الجائز أن يكون لهذا الفرع حكم خاص به بخلاف النوع الأول. لا يمكن أن نأتي ونقول مثلا أن الضرب يجوز للوالدين لأن هذا الفرع له حكم خاص به، لا يتفق مع بعضه. أما هنا يوجد بعض الفروع تختلف في حكمها مع وجود العلة فيها، لماذا؟ لأن لها حكم خاص، ويكون ذلك مناسبا من ناحية العقل والقياس. فيقولون أن أحيانا يكون بعض الفروع لها حكم خاص به يمنع من الإلحاق، وهو قد لا نعلم السبب في ذلك لكن بالنظر يتبين. فقال: والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. يستدل بالنظير المعتبر اللي هو الأصل على نظيره فيعتبر. يستدل بالفرع المراد معرفة حكمه بما يشبهه مما نص على حكمه فيعتبر به ويقاس به فيأخذ نفس الحكم. وسيذكر الآن المثال عليه على النوع الثاني.
كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فيلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف.
قال رحمه الله: كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. هنا مسألة فقهية، ما حكم الزكاة في مال الصبي؟ هل هي واجبة أو غير واجبة؟ في مال البالغ واجبة بلا خلاف. فمثلا يأتي المجتهد عند بحث المسألة ويقول: سأقيس وجوب الزكاة في مال الصبي على مال البالغ، ما العلة الجامع بينهما؟ كبالغ أي للنمو. قالوا: نما كلا المالين، أنه مال نام، سواء نام فعلا أن في تجارة أو قابل للنمو، هذا المراد به. فإذا كانت هي العلة فتجب الزكاة في مال الصبي كما تجب في مال البالغ، وهذا القول هو الأرجح والله أعلم. هنا بعض العلماء يقول أن هذا المثال لا يصح، قال: لأن ثبوت الزكاة في مال الصبي مستفاد من النص لا من القياس، من قوله تعالى: خذ من أموالهم، فيقول كلمة أموالهم تعم الصبي والبالغ، ولم يقل خذ منهم، لكن المثال يعني صحيح للتمثيل على النوع الثاني. مثال آخر على النوع الثاني، مثلا قياس الأشنان على البر في وجوب الزكاة بجامع الكيل وهي العلة. هذا الأشنان نبات يستخدم قديما في غسيل الثياب، فقال بعضهم: بما أن الزكاة واجبة في البر وهو يكال، يعني يستخدم فيه الكيل، فهذه هي العلة، وذاك أيضا نبات يكال، إذن نوجب الزكاة فيه. فهذه العلة التي ذكرها وهي الكيل هنا دالة وليست موجبة للحكم، لجواز قالوا خلو الفرع عن هذا الحكم. فنظهر أظهر غيرهم من العلماء فرقا بين الأشنان وبين البر، قالوا البر مطعوم يؤكل، أما الأشنان فغير مطعوم، لعل اتضح الفرق بين العلة في النوع الثاني وبين الأول في مدى جلبها للحكم وقوة التعليل. هناك العلة ظاهرة واضحة، هنا العلة تحتاج إلى شيء من النظر. ثم قال: والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، هذا قياس الشبه، الحاق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها، وهو أضعف الأنواع ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، والله عز وجل لم يذكره كما ذكر بعض العلم إلا عن الكفار، كما في قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فقلنا لا يصار إليه إلا بعد التأكد من المشابهة في الأوصاف ودقتها. والمعنى تردد الفرع المراد معرفة حكمه بين أصلين مختلفين في الحكم، يعني عندنا شيء متردد بين أصلين، واحد جائز واحد محرم، وهو متردد بينهما، فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا، فقالوا لا ينظر إلى هذا الفرع، فننظر في كثرة الأوصاف، فنشبه أحدهما في بعض، كما قلنا يشبه أحدهما في بعض الأوصاف ويشبه الآخر في أوصاف أخرى، فماذا نفعل؟ قال: يلحق بأكثرهما شبها، كما قال: فليلتحق بأي ذين أكثر، بأي الأصلين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، يعني يشبه هذا الأصل، عندنا فرع يشبه أصلين، يشبه هذا الأصل في خمسة أوصاف ويشبه هذا في ثلاثة أوصاف، فنلحقه بالأوصاف الأكثر. وضرب مثالا قال: فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف، يعني يلحق، هذه مسألة دية العبد عند قتله خطأ، في الإتلاف يعني إذا أتلفه وقتله رجل خطأ، إذا مات، إذا قتل هذا العبد قتلا بالخطأ، هل نلحقه بالمال أم بالحر؟ يعني هل نقول هو مال مملوك أم نقول هو إنسان حر؟ فإذا قلنا هو مال يعني لابد أن نعرف كم قيمته بحسب صفاته، وإذا قلنا هو حر فتكون ديته دية الحر. فهذا فرع له شبه بأصلين، يشبه الحر في ماذا؟ في أنه يلزمه حق الله تعالى عليه، وأنه إنسان عاقل مكلف يعتبر زواجه وطلاقه. ويشبه المال في ماذا؟ في أنه يباع ويشترى ويتملك ويرهن ويوقف ويورث. فهنا إما الدية دية الحر أو القيمة. لكن العبد قال أقرب إلى المال من الحر في هذا الباب، فتكون ديته بالقيمة بحيث يقوم وتدفع قيمته إلى مالكه، سواء أكانت أعلى من دية الحر أو مساوية له أو أقل. لماذا؟ لأن اعتبرنا أنه مال يتقوم. فمثلا إذا كان هذا المملوك عند مثل ما نقول يحسن القراءة والكتابة ويحسن أمورا كثيرة، ستكون قيمته أعلى من غيره من الممالك.
قال رحمه الله: فصل. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما.
أركان القياس الأربعة التي مرت يذكر عند ذلك أو عند بحثها أهل الأصول شروطا لكل ركن، فيقولون لابد من تحقق هذه الشروط لنحكم بصحة القياس. ومقصود هنا ذكر بعض الشروط وأهمها، لأن هذا الكتاب لطالب العلم المبتدئ، فهناك شروط أخرى يكثر البحث فيها في المطولات. فقال: فصل في شروط أركان القياس. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. هذا الشرط متعلق بالفرع، فقال: أن توجد مناسبة بين الفرع والأصل بحيث يجتمعان في أوصاف العلة وتنطبق عليهما العلة معا، وذلك كالمناسبة بين تحريم الخمر والمخدرات في كونهما مما يسكر. والمراد بالمناسبة هنا أن يقول هنا يعني وصف مناسب، أن توجد مناسبة. ما المراد بالمناسبة؟ قالوا هي الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على حكمة يمكن أن تكون مقصودة للشارع، الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على حكمة يمكن أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم، ويعلم من قواعد الشرع اعتبارها. الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على حكمة يمكن أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم، ويعلم من قواعد الشرع اعتبارها. فالمراد هنا مساواة علة الفرع لعلة الأصل، مراده بهذا الشرط أن يكون هناك مساواة في العلة، أن تكون موجودة في الفرع وموجودة في الأصل. وعرفنا المناسبة أنها أمر يدل على الحكمة، ومن عادة الشريعة اعتبار هذا الأمر مثلا. فالشريعة مثلا ليس من عادتها في الأحكام أن تعتبر الطول والقصر مثلا، لكن تعتبر هذا الأمر. قال: بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، أن يكون العلة موجودة، جامع الأمرين يعني العلة التي جمعنا بها بين الفرع والأصل، مناسبا للحكم الصادر الذي أنتجته العلة، دون مين يعني المين الأصل به الكذب يعني بشكل واضح. ثم قال: وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. من شروط القياس إذا حصل نقاش يعني في مسألة بين المستدل والمعترض في مسألة من المسائل، أن يتفقا على حكم الأصل، أن يتفقا على حكم الأصل، فلا بد من اتفاقهما على الدليل والأصل المقيس عليه. يعني إذا قال مثلا هذا الأصل حكمه التحريم، الذي يناقشه كذلك يقر أن هذا الأصل حكمه التحريم. أما عند عدم وجود المعترض فيكفي ذكر الحكم بدليله من نص أو إجماع يقول به القائس، يعني إذا كان العالم بنفسه يقرر الآن ليس هناك من يناقشه، يكفي أن يكون الأصل صحيحا عنده، إذا قال أن حكمه محرم أن يكون محرما عنده من نص أو إجماع، ولا يشترط موافقة الخصم. لماذا قالوا هذا الشرط عند النقاش؟ قالوا حتى لا ينتشر الكلام، حتى نحن جئنا نناقش الآن في الفرع لن ننتقل إلى المناقشة في الأصل، لابد أن نحضر أصلا نتفق عليه عند النقاش. من الأمثلة قالوا مثلا أن يقول الحنبلي جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، قاس جلد الميتة على ماذا؟ على جلد الكلب، وهو يناقش حنفيا مثلا، فيقول له الحنفي لا أسلم حكم الأصل بل أمنعه، فقال عنده ماذا؟ جلد الكلب يطهر بالدباغ عندي، فلا بد أن يتفق على حكم الأصل ليصل إلى الحكم عند النقاش. هذا الأمر اللي ذكرناه المثال هذا من قادح من قوادح صحة القياس، وفي بحث يسمى قوادح القياس، ويسمى المنع اللي هو منع حكم الأصل، يقيس يقول له أنا أقيس هذا على هذه المسألة وحكمها التحريم، فيأتي يقول لا أنا أخالفك في الأصل أمنع حكم الأصل، فحكمه مثلا الإباحة وليس التحريم.
وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انقاض مسجلا، والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب.
قال رحمه الله وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد، هذا الآن يتكلم عن شرط العلة، قال أن تكون مضطردة، فكلما وجدت العلة في صورة ومسألة وجد معها الحكم، كلما وجد الإسكار وجد التحريم. معلولاتها هي الأحكام التي عللت بها، مثل ما ذكرنا الإسكار مثلا عللت به الخمر، والكيل والطعم علل به تحريم الربا في الأصناف الأربعة. إذا لم يضطرد الحكم هذا يسمى انتقاض العلة، النقض هو الإبطال في معناه اللغوي، والمعنى هنا انتقاض العلة يعني تخلف الحكم عن العلة، يعني جاء شخص وعلل الحكم بهذه العلة ثم جاء الذي يناقشه وقال له هذه العلة موجودة في هذه الصورة لكن الحكم غير موجود، فهل نقول هذه علة منقوضة أم لا؟ نقض العلة نوعان، إما أن يكون لفقد شرط أو لمانع، فقد شرط أو وجود مانع، أو يكون لغير ذلك. نقض العلة إما أن يكون بسبب فقد شرط أو وجود مانع أو لغير ذلك. لفقد شرط أو وجود مانع كثير من العلماء يسميه تخصيص وليس نقضا للعلة، وهو الصحيح. لغير ذلك كلهم متفقون على أن العلة تكون منقوضة، الخلاف في ماذا؟ في إذا ما انتقضت العلة، يعني تخلف الحكم عن العلة بسبب فقد شرط أو وجود مانع، هل نقول أن هذا تخصيص للعلة أم نقول نقض للعلة؟ الصواب أنه تخصيص للعلة، لغير ذلك كلهم متفقون على أن العلة تكون منقوضة. المصنف هنا عمم النقض، والصحيح أنه إذا تخلف الحكم عن العلة لفقد شرط أو لوجود مانع فإننا نقول هذا تخصيص للعلة وليس إبطالا لها، وفي غير ذلك يكون نقضا لها فلا تكون معتبرة. الأمثلة مثلا على وجود المانع، قالوا مثلا القتل العمد العدوان علة للقصاص، هذه علة غير منقوضة. يأتي المعترض ويقول ماذا؟ بل تنقض. بماذا قال له؟ قال بكون القاتل هو الوالد، فلا يكون هناك قصاص، يعني قتل ابنه عمدا عدوانا لكن لم يقتص منه. فيأتي المستدل ماذا يقول على أن العلة غير منقوضة؟ ويقول العلة موجودة لكنها لم تؤثر لماذا؟ لمانع، وهو ماذا؟ الأبوة. فهذا تخصيص للعلة، تخصيص للعلة. وعلى مذهب المؤلف يرى أن هذه العلة منقوضة، لكن الصحيح أن هذا تخصيص للعلة. في كل معلولاتها التي ترد لم ينتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. عندنا لما قال لم ينتقض لفظا ولا معنى، الظاهر أنه لا حاجة لقوله لفظا ولا معنى، لأن تخلف العلة يعني انتقاضها أمر معنوي، ولعله جمع قوله لفظا ولا معنى للتأكيد، لغرض التأكيد والإيضاح. طيب، أخذنا مثال وجود المانع، مثال فقد الشرط. يقول المستدل مثلا الزنا علة للرجم إجماعا وشرطه الإحصان. فيقول المعترض مثلا بل تنتقض العلة في حالة عدم الإحصان فلا يرجم. فيرد المستدل ويقول هذه علة تخلف شرطها فتكون حجة، يعني علة معتبرة شرعا، ولا تنتقض بذلك، فهي علة تخلف شرط تأثيرها، تخلف شرط تأثيرها. كأننا نخصص العلة هنا. طيب، لغير ذلك اللي هو النوع الثاني من أنواع نقض العلة المتفق عليه، مثال مثلا لو قال تجب الزكاة في المواشي، العلة مثلا ما هي العلة طيب لوجوب الزكاة في المواشي؟ قال دفع حاجة الفقير، دفع حاجة الفقير. فاعترض عليه المعترض بأن ليست هذه العلة، قال هذه العلة منقوضة. بماذا منقوضة؟ قالوا الجواهر الأخرى مثلا الألماس وغيره لا زكاة فيها، مع أن لو قلنا دفع زكاة دفع حاجة الفقير فالحاجة تدفع أيضا من هذا المال، فهنا تكون العلة منقوضة على القولين، منقوضة على القولين، فليست العلة هي دفع حاجة الفقير لوحدها هنا. ثم قال والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. شرط الحكم هنا وهو حكم الأصل أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، وهذا الشرط من باب التأكيد للأمر، وهو أحد شروط الحكم، وهناك شروط أخرى أيضا لهذه الأركان التي ذكرناها. فملخص هذا الشرط، العبارة المشهورة عند العلماء، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهنا ننتبه إلى أن الحكم نوعان من جهة العلة، إما أن تكون أن يكون الحكم له علة واحدة أو أكثر من علة، يعني يعلل هذا الحكم بعلة واحدة فقط، أو يعلل بأكثر من علة. إذا كانت العلة واحدة مثلا متى وجد الإسكار وجد التحريم، ومتى انتفى الإسكار انتفى التحريم، واضح هذه. طيب، إذا كانت أكثر من علة قد تفقد واحدة من العلل لكن لا ينتفي الحكم، مثل قالوا ماذا؟ البول والغائط والنوم علة لنقض الوضوء، واضح، لكن قد توجد بعض الصور ولا توجد فيها كل العلل. أكثر من علة قد تفقد واحدة لكن الحكم يظل باقيا، مثلا مثل البول والغائط والنوم علة لنقض الوضوء، فقد لا يوجد النوم لكن يوجد الحكم، انتقض وضوءه لكن لم ينم، مع أن النوم علة لكن هناك علة أخرى وهو نقض الوضوء لعلة أخرى كالبول مثلا. وأكد هذا الأمر بقوله فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب، يعني قال الحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه. ثم قال فهي يعني العلة، فهي يعني العلة التي له أي للحكم، فهي أي العلة التي له أي للحكم حقيقا تجلب أي تستدعي وجوده. الإسكار يستدعي التحريم، وهو يعني الحكم، وهو يعني الحكم الذي لها أي لماذا؟ للعلة. كذاك وهو أي الحكم قلنا اللي هو التحريم أو التحليل أو الصحة أو الفساد، وهو أي الحكم مثل التحريم والتحليل. لها أي للعلة. كذاك يجلب أي يستدعى بالعلة، يستدعى بماذا؟ بالعلة. وهنا يعني مسألة في القول بأن العلة تجلب الحكم، جلب العلة للحكم. إذا قلنا أن العلة تجلب الحكم بذاتها فهذا ليس بصحيح. إذا قلنا أن العلة تجلب الحكم بذاتها فهذا ليس بصحيح، وليس هو مذهب الأئمة. وإذا قلنا أن الشرع هو الذي جعلها جالبة للحكم، أن الشرع هو الذي جعلها جالبة للحكم كالسفر علة لماذا؟ للقصر مثلا، فهذا هو الصحيح، لأن علامة تعرف بالحكم وتكون مناسبة له، علامة تعرف بالحكم وتكون مناسبة له. لذلك قال بعض العلماء لو قال عن العلة المعرفة للحكم بدل الجالبة للحكم لكان أولى حتى يتخلص من هذا الإشكال. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.